الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وتركنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو يناجي ربه جل جلاله عند جبل الطور، ولا يدري ماذا أحدث قومه من عبادة العجل، فأعلمه الله جل وعلا بما أحدثوه مع معاتبة لطيفة. يقول الله جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا سبقتهم؟ قال: هم أولئي على أثري سائرون، على أثري من ورائي. وكان موسى عليه الصلاة والسلام قد طلب منهم أن يلحقوا به بإمرة هارون عليه الصلاة والسلام، وأما هو عليه الصلاة والسلام فلم يملك نفسه إلا أن يتقدم. قال: وعجلت إليك ربي لترضى. غلب على موسى عليه الصلاة والسلام الشوق لمناجاة الله والوقوف بين يديه والتلذذ بسماع كلامه جل وعلا، ولا يلام، فقد ذاق حلاوة المناجاة من قبل، فهو إليها مشتاق عجول مع افتقار وانكسار، فإنما يريد رضا ربه ومولاه، فهو يسارع إليه: وعجلت إليك ربي لترضى. وما أجمل يا عباد الله، ما أجمل أن نجعل شعارنا مع ربنا: وعجلت إليك ربي لترضى. يحملك الشوق لله عز وجل إلى المسارعة في الطاعات والخيرات، يحملك الشوق إلى التبكير للصلاة والمحافظة عليها، يحملك الشوق للقاء الله إلى قيام الليل، يحملك الشوق إلى صيام النهار، يحملك الشوق إلى أن تلهج بذكر الله، بذكر محبوبك، وأن تتلو كلامه وتسارع في الخيرات. فالمسلم يا عباد الله يعيش في هذه الدنيا وهو يناجي ربه في عبادته، وقلبه مليء بالشوق للقائه جل وعلا، تسير إلى بيت الله مشتاقا لله، نفسك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق لمناجاة الله، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها. وفي هذه المعاتبة اللطيفة إشارة إلى أن حدود الملك ينبغي أن لا تتجاوز، ولو كان القصد الرغبة في الخير، تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ولذلك ينبغي على المسلم أن يقف عند حدود الله، ولا وعليه أن لا يزيد في دين الله ما لم يشرعه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عباد الله، ثم أخبر الله تعالى نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام بما حدث في قومه من الفتنة، قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وكان السامري من قوم يعبدون البقر، جيران لبني إسرائيل، ولم يكن من بني إسرائيل، فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين خرجوا. قال الله تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، شديد الغضب شديد الحزن على ما صنع قومه من بعده. غضب لأجل الله، غضب لما أشركوا بالله. الغضب لله يا عباد الله دليل على قوة الإيمان وحياة القلب بتعظيم الله وحرقته على دين الله. ترى المعصية فيشتعل قلبك وتمعر وجهك وتغضب لأجل الله، كيف تسكت وأنت ترى معصية الله فتتكلم وتنصح بالتي هي أحسن برفق ولين؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة، قالت: فتلون وجهه، تأمل، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم وغضب، ثم تناول الستر فهتكه وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. ثم أقبل موسى عليه الصلاة والسلام على قومه منكرا عليهم، قال: يا قومي، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بأن ينزل عليكم التوراة فيها الهدى والنور وأن ينصركم على أعدائكم؟ أفطال عليكم العهد؟ لا يزال العهد قريبا بنعمة الله عليكم إذ نجاكم من آل فرعون وأغرقهم، لا يزال عهدي بكم قريبا 40 يوما، مدة قصيرة لا تدعو إلى نقض العهد وعبادة غير الله، وقد نهيتكم عن الشرك بالله تعالى قريبا لما رأيتم قوما يعبدون العجل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك، وهذا من قلة صبرهم ومن جزائهم. ثم قال: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، يعني بعبادتكم العجل، فأخلفتم موعدي في التمسك بعبادة الله وحده جل وعلا؟ وإذا بهم يعتذرون بعذر بارد، تورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير، قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني بإرادتنا، لم نملك أمرنا بل كنا كارهين، كيف؟ قالوا: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني أثقالا وآثاما، لما استعرنا من الأقباط حلية ولم يردوها عليهم، حملنا أوزارا، الحلية التي استعاروها من الأقباط ولم يردوها عليهم، فقذفناها تخلصا منها توبة إلى الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان هارون عليه الصلاة والسلام قد خطبهم وقال: إنكم خرجتم من مصر، قال: ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع، ولكم فيهم مثل ذلك، وأرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم، ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية. فحفر حفرة وأمر كل قوم أن يقذفوها، ثم أوقد عليه النار. قال: فكذلك ألقى السامري، مثل ذلك الإلقاء ألقى السامري ما عنده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال هارون عليه الصلاة والسلام للسامري: يا سامري، ألا تلقي ما في يدك وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك؟ فقال السامري: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر. لما رأى السامري جبريل عليه الصلاة والسلام على فرس وهو يتقدم قوم فرعون، أخذ قبضة من أثر فرسه، قال: فلا ألقيها بشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيت أن يكون ما أريد. فألقاها ودعا له هارون عليه الصلاة والسلام أن يفعل الله تعالى له ما يريد، وهارون لم يظن به إلا الخير، ولكنه يعني السامري كان يسر في نفسه دسيسة سوء وفتنة، فدعا أن تكون عجلا، فصار الذهب عجلا. وفي رواية أن السامري قام ونحته، قال: فأخرج لهم عجلا جسدا لا روح فيه، له خوار صوت البقر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا والله ما كان له صوت قط، إنما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه، فكان ذلك الصوت من ذلك. فقالوا، أي الذين افتتنوا به واتبعوا السامري، قالوا: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، نسي موسى عليه الصلاة والسلام إلهه عندكم وأضله وذهب يطلبه عند الطور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فتفرق بنو إسرائيل فرقا، فقالت فرقة: يا سامري، ما هذا وأنت أعلم به؟ قال: هذا ربكم، ولكن موسى أضل الطريق. وهؤلاء أشربوا في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل. وتوقف الطائفة وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان وليس بربنا ولن نؤمن به. سبحان الله، تتعجب من هؤلاء كيف اغتروا بعجل صنع بما ألقوه بأيديهم حتى عبدوه. لكن هذا يا عباد الله، هذا من أثر فساد القلب وبقاء رواسب الشرك والعصيان في القلب. هؤلاء لم يزكوا نفوسهم ولم يطهروا قلوبهم من التعلق بغير الله والتذلل لغير الله، كما عاشوا تحت قهر فرعون حياة الهوان والتعلق بغير الله، فزاغت قلوبهم وفسدت عقولهم وانقلبت فطرهم، فافتتنوا بالعجل الذهبي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هؤلاء قوم عاشوا سنوات مع موسى عليه الصلاة والسلام في مصر، وحذرهم موسى من الشرك ورباهم على الإيمان والتوحيد، وإذا بهم ينكصون على أعقابهم ويشركون بالله، وأي عذر لهم في هذا؟ يتورعون عن حلي اغتصبوها ثم هم يشركون بالله ويعبدون عجلا، وهذا من الورع البارد. لا يليق بالمسلم أن يقترف الفواحش الكبيرة ثم يتورع من الشبهات، فهذا علامة على عدم الصدق مع الله، علامة على الاستخفاف وعلى اتباع الهوى. سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن دم البعوضة، وهو من أهل العراق، سألوا عن دم البعوضة إذا أصاب الثوب، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: انظروا إلى أهل العراق، قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين، وهم يسألون عن دم البعوضة. وقبل عرض أحداث القصة ينكر الله تعالى هذا الشرك، فالقرآن كتاب توحيد وعقيدة، قال الله جل وعلا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. كيف يعبدون إلها لا يتكلم، لا يجيب من دعاه، ولا ينفعهم ولا يضرهم؟ وفي هذه الآية دليل يا عباد الله على أن من أنكر كلام الله، كما يقول بذلك بعض أهل البدع، يزعمون أن الله تعالى لا يتكلم وأن القرآن مخلوق، وبعضهم يزعم أن كلام الله ليس بحقيقي وإنما هو كلام نفسي، فهذا النفي وإنكار كلام الله الحقيقي تنقص لله جل وعلا وطعن في ألوهيته واستحقاقه للعبادة، لأن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية صاحبه للألوهية. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ وأصروا على شركهم مع بيان هارون عليه الصلاة والسلام لهم ونهيه عن الشرك أشد النهي. يقول الله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا بجمود وعناد: لن نبرح عليه عاكفين ملازمين حتى يرجع إلينا موسى. وخالفوا هارون عليه الصلاة والسلام وحاربوه وكادوا أن يقتلوه، وكانوا عددا كثيرا. وبعد أن أنكر موسى عليه الصلاة والسلام على قومه، أقبل على أخيه هارون من شدة غضبه لله. يقول الله جل وعلا: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، يعني مجيئي إليكم فهو أمر الله وبتقدير الله، وألقى الألواح غضبا على قومه، من شدة الغضب ألقى الألواح التي كتبها الله تعالى له، فيها التوراة التي فيها الهدى والنور. وهذا يا عباد الله يدلنا على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الخبر كالمعاينة. إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت، فليس الخبر كالمعاينة. فما نسمعه يا عباد الله من سكرات الموت وعذاب القبر وفتنته وأهوال الحشر وعذاب النار أمر مهول شديد والله لا يدركه عقل ولا يعلم حقيقته إلا من رأى هذه الأهوال وعاينها، فليس الخبر كالمعاينة. فنسأل الله تعالى أن يلطف بنا وأن يرحمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر في الدنيا، ولا بكى أحدكم حتى ينقطع صوته، ولا صلى أحدكم حتى ينكسر ظهره. ثم أقبل على أخيه هارون الذي استخلفه على قومه، قال الله تعالى: وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال: يا ابن أمة، قال ابن أمة ترقيقا له، وإلا فهو شقيقه من أبيه وأمه، لكن ذكره بالأم، فهذا أبلغ في الحنو والعطف وسماع كلامه. قال ابن أمة لا تأخذ، قال ابن أمة: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وقال الله تعالى عن هارون وموسى عليه الصلاة والسلام كما في سورة طه: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، لماذا ما جئت إلي وأخبرتني، أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. تأمل كيف شده من رأسه ولحيته من شدة غضبه لله. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، وهو قوله: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهارون عليه الصلاة والسلام خشي أنه إذا ترك بني إسرائيل على هذه الحالة وذهب إلى موسى أن يزداد الأمر سوءا، وخشي إن اشتد في محاربتهم أن تحصل فرقة عظيمة وفتنة كبيرة وقتال لا يرجى معه صلاح. فتأملوا يا عباد الله كيف عظم نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام من شأن الجماعة وعدم الفرقة. في ظل الجماعة يتدارك الإصلاح، ويتمكن المسلم من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. ومع مراعاته للجماعة لم يكن ذلك على حساب العقيدة، بل قام فيهم منكرا ناصحا عليه الصلاة والسلام. وفي قوله جل وعلا: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فيه دليل على أن إعفاء اللحية من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين أحف الشوارب وأعف اللحى. يقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية، وفي لفظ كث اللحية، وهي زينة للرجال. ولما تحقق موسى عليه الصلاة والسلام من نصح أخيه هارون لقومه وبراءته، قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم انطلق موسى عليه الصلاة والسلام إلى رأس الفتنة السامري. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، رأيت جبريل وهو راكب فرسا، فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من أثر فرس جبريل. وقد ذكر بعضهم كما ذكر هذا ابن كثير، قال ابن كثير ذكر بعضهم أنه رآه كلما وطئت فرسه موضعا اخضر وأعشب، كلما وطئت الفرس موضعا أصبح أخضر فيه العشب، فألقي في نفس السامري أن ذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار حيا، فقبض قبضة أو قبض قبضة من أثره. قال فنبذتها مع الحلي المذابة كما قذف بنو إسرائيل حليهم، وكذلك سولت لي نفسي، فأخرج لهم هذا العجل وعبدوه من دون الله لما كان في نفسه من الفتنة والشر، وكان من قوم يعبدون البقر. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني لا تمس الناس ولا يمسونك. عاقبه الله تعالى في الدنيا بعقوبة لا شيء أوحش منها، لا شيء أوحش منها. سلبه الله تعالى الأنس الذي هو من طبع الإنسان، وعوضه به توحشا وهوسا وتباعدا، حتى قيل إذا مس أحدا أو مسه أحد حمى، فأصبح بين الناس أوحش من القاتل ومن الحيوان الوحشي، وهذا من عدل الله، فالجزاء من جنس العمل. كما أخذ ومس هذه القبضة التي لم يكن له أخذها، وجعل هذه القبضة سببا للفتنة وإغراء بني إسرائيل بالعجل وأنه حي وله خوار، عاقبه الله تعالى بأن جعلت ملامسته سببا للموت والوحشة والحمى، لأنه جعل مسه سببا كما يزعم لحياة الجماد، فجعل الله تعالى ملامسته سببا لموته وهو حي ووحشته في الدنيا. وسبحان الله، هذا يا عباد الله من شؤم الشرك والمعصية، فمن آثار المعصية ضيق في القلب ووحشة في النفس يجدها العاصي، والله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تتنكر الأرض على صاحب المعصية وتضيق به، يشعر في قلبه بوحشة وهم في الحياة، كلما تمتع بالشهوات المحرمة رجع بعد ذلك إلى الهم والغم. وهذه الشهوات شهوات موهومة لذتها مؤقتة يعقبها الحسرات والندمات، والله تعالى يقول في توبة الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ويقول بعض السلف إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. أذكر أنه جاءني رجل في هذا المسجد وأخذني على طرفي وقال بكل حرقة، يقول أنا زنيت اليوم وأريد أن أطهر نفسي، ماذا أفعل؟ والله أود أن تنشق الأرض وتبتلعني. فقلت له استر على نفسك، اكتب إلى الله تعالى، أقول للشيخ أريد أن أطهر نفسي. تأمل كيف هذه الشهوة يعقبها هذا الندم والألم لمن كان له قلب. ثم جزاؤه في الآخرة، قال الله تعالى وإن لك موعدا لن تخلفه، يوم القيامة في نار جهنم. ثم أقام موسى عليه الصلاة والسلام لقومه البرهان المادي على بطلان ألوهية العجل، فقال الله تعالى عنه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فالله تعالى هو المعبود الحق، الله تعالى له صفات الكمال والجلال والعظمة، وسع كل شيء علما، وسع كل شيء رحمة، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، هو الإله العظيم الحليم الجليل الكبير المتعال السميع البصير العليم جل جلاله، فهو المستحق للعبادة وحده جل وعلا، هو المالك الخالق الرازق المدبر جل جلاله، فهو المستحق للعبادة. أما أن يذهب المسلم إلى الأضرحة والقبور ويدعوها ويستغيث بها ويعلق قلبه بغير الله، فهذا من الشرك بالله. الإله الحق هو الإله الغني الكامل في أسماء وصفاته، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. تأمل كيف تختم هذه الآيات بتقرير التوحيد وترسيخ في النفوس. ماذا حصل بعد ذلك لبني إسرائيل؟ وهل قبل الله تعالى توبتهم؟ وكيف كانت توبتهم؟ هذا إن شاء الله سيأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.